ما يقال هذا مظلوم مفعول به لا يقتل، اقتلوا الفاعل والمفعول. ولا تحل أبدا لا مروءة ولا كرامة ولا حتى آدمية فضلا عن الإسلام والشريعة المحمدية. ومن اللطائف أن الخليفة عبد الملك بن مروان كان يخطب الناس في دمشق يوم جمعة وتعرض لهذه الفاحشة فحلف وقال لولا أن الله تعالى أخبرنا في القرآن في كتابه أن قوما ارتكبوا هذه الفاحشة ما كان يخطب ببالنا نحن العرب أن الرجل ينزو على الرجل، الذكر ينزو على الذكر. حلف على المنبر وهو صادق، ما يخطر ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر، حتى نزل القرآن وقص الله علينا قصة قوم لوط فآمنا. أما قبل ذلك ما يمكن أن يخطر ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر. وأول حادث حدث على عهد عمر، أعجميان بالبحرين ارتكب هذه الفاحشة فضبطوهما، فاختلف الأصحاب كيف يفعلون بهما، فأفتى علي بأن يرسلا من أعلى جبل إلى أسفل الأرض ثم يرجمون بالحجارة حتى يهلكوا كما فعل الله بقوم لوط. فلهذا ديار الإسلام منزه من هذه الفاحشة إلا ما شذ. أما ديار الكفر بلغنا أن هناك أندية تعرف بأندية اللواط في أوروبا والعياذ بالله، أندية اللواط وهو مسخ كامل. وحسبنا أن يخبرنا ربنا ويعلمنا عز وجل بما فعل بأصحاب هذه الفاحشة حيث خسف بهم الأرض وأرسل عليهم مطرا من السماء حجارة فدمرهم وأهلكهم. أسمعكم الآية مرة ثانية تأملوها. كذبت قوم لوط المرسلين، أي لوط عليه السلام، ومن كذب رسولا يعتبر كذب الرسل أجمعين، فلهذا قال المرسلين. ماذا قال؟ كيف كذبوه؟ إذ قال لهم أخوهم لوط، أخوهم في الوطن لا في النسب ولا في الدين، إذ هو بابلي من أرض العراق، ما هو مواطن، لا ما هو من جنسهم من قبائلهم، ولا هم على دينه الدين الإسلامي، فهي إذن أخوة وطنية كما يقولون. إذ قال لهم أخوهم لوط ماذا قال لهم؟ ألا تتقون؟ قالها آلاف المرات، ما هي كما هي عندنا آية عشرات السنين وهو يدعو. ألا تتقون إني لكم رسول أمين، إذن فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعوني أنا فيما آمركم به وأنهاكم عنه، لأني مبلغ عن ربي الذي أرسلني إليكم. ولهذا طاعة الرسول كطاعة الله عز وجل، قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، معصية الرسول كمعصية الله عز وجل. فاتقوا الله واطيعوني، وما أسألكم عليه من أجر، أي مقابل هذه الدعوة، إن أجري إلا على الله، إلا على رب العالمين، ما على البشر، على رب العالمين كلهم. ثم قرعهم ووبقهم وندد بفعلهم أتأتون الذكران من العالمين، كيف تفعلون هذا؟ أتأتون الذكران من العالمين من البشر من قبائلكم وغيرها، وتذرون تتركون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، تعطلون الزواج بالنساء وتشتغلون والعياذ بالله بهذه الفاحشة. بل أنتم قوم عادون ظالمون معتدون فسق فجر كافرون مشركون، تجاوزوا الحد في كل ميادين الحياة. فبما أجابوه؟ أجابوه العياذ بالله قالوا لئن لم تنتهي يا لوط. هذه الصيغة فيها صيغة يمين، كأن قالوا والله إن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. الحمد لله يهديكم الله وسلم. لتكونن من المخرجين من بلادنا، ولا نسمح ببقائك ولا نرضى به هنا. إذن هنا تعالى عنه قال إني لعملكم من القالين المبغضين. من العقلاء ما يبغض هذه الفاحشة؟ والله لا يوجد على وجه الأرض من لا يبغضها. فلذا قال إني لعملكم من القالين أي المبغضين. ثم رفع يديه إلى ربه داعيا سائلا: ربي نجني وأهلي مما يعملون من هذه الفاحشة المنكرة. واستجاب الله له. إذا قال تعالى: فنجيناه وأهله أجمعين. الذي بلغنا أن له بنتان مؤمنتان، بنت لوط، وله أمهما مرأة مؤمنة صالحة، وأما العجوز فقد أهلكها الله بعدما خرجت من البلاد. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. تعرفون العجوز؟ من تجاوزت 60 أو 70 هي العجوز. في الغابرين الهالكين الذين هلكوا. ثم دمرنا الآخرين، والله ما نجا أحد. الآن البحيرة المنتنة معروفة، أو البحر المنتن، البحر الميت موجودة إلى الآن، تحتها مدن ضخمة عظيمة من السدوم وعمورها أصبحت تحت الأرض والماء فوقها، والذين شردوا خارج المدينة أرسل الله أمطر الله عليهم مطرا فأهلكهم عن آخرهم، وهلكت معهم هذه العجوز. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا ليس ماء السماء لتسقى به الأرض، لا، هذه حجارة من السماء. فلهذا قال تعالى: فساء مطر المنذرين، والعياذ بالله. من هم المنذرون؟ قوم لوط. ما أنذرهم كذا من السنين وهم مصرون على الباطل وعلى الشرك والفاحشة هذه؟ فساء مطر المنذرين. ثم قال تعالى ختما لهذه القصة: إن في ذلك الذي سمعت يا عبد الله يا رسول الله يا عاقل فيه آية تدل على أنه والله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنزل هذا الكلام؟ من قاله؟ أليس الله؟ من نزل على من نزل؟ أليس محمد رسول الله؟ إذن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والدار الآخرة حق. وهذه هي ما تحمل الصور المكية من تحقيق العقيدة وتصحيحها، وهي التوحيد والنبوة والبعث الآخر. وقوله تعالى: وما كان أكثرهم مؤمنين، لأن الذين سبق في علم الله وقضاه وقدره أنهم لا يؤمنون، يشاهدون الآيات وما يؤمنون، يشاهدون الآيات ويحضرون فمكانها ولا يؤمنون، لأن الله حكم بهلاكهم قبل أن يخلقهم. ولهذا هل آمن أهل مكة بهذه الآيات دخلوا في الإسلام؟ 70 بطلا صنديدا هلكوا في بدر بعد سنين وهم يسمعون، بعد 10 سنة، بعد 13 سنة وهم يسمعون وما استجابوا. لماذا؟ لأن الله كتب في كتاب المقادير أن فلان وفلان لا يؤمنون ولا يدخلون الجنة وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك يا رسول الله يا من يسمع كلنا ربنا الله, وإن ربك لهو العزيز أي الغالب القاهر الذي لا يغالب ولا يمانع في شيء يريده أبدا, والرحيم بأوليائه وعباده المؤمنين. الحمد لله رب العالمين مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا جواز إطلاق إخوة الوطن دون الدين والنسب.
جواز إطلاق لفظ الأخوة الوطنية أخذناها من القرآن, ما نقول لابد أن يكون أخوة نسبية من قبيلتي أو أخوة دينية. وجدنا أخوة ثالثة ما هي؟ الوطنية, أخونا في الوطن. أما في الدين لا, لا له دين ولا ندين. في النسب لا, نحن من بني فلان ومن بني فلان, أليس كذلك؟ وفي البلاد أخوة البلاد, أخوة وطنية. أعيد هذه الفائدة.
جواز إطلاق أخوة الوطن دون الدين والنسب.
جواز إطلاق أخوة الوطن دون الدين والنسب. تكون أم في بلجيكا وإلا في أمريكا وتقول هذا أخي, أي في البلاد, ما هو في الدين ولا في النسب, في الوطن. نعم.
ثانيا الأمانة من مستلزمات الرسالة, إذ كل رسول يقول إني لكم رسول أمين.
الأمانة مستلزمة للرسالة, لا بد وأن تكون رسالة مأمونة ما فيها زياد ولا تبديل ولا تغيير ولا نقص. إذ كل الرسل يقولون رسول الله رسول أمين, رسول إلى رب أمين, على ماذا؟ على هذه الرسالة, والله ما يزيد فيها ولا ينقص, يبلغ عن الله كما أمره الله وبلغه, فما أحله الله هو الحلال وما حرمه الله هو الحرام, ما أوجبه الله هو الواجب وما نهى عنه هو المنهي المتروك. الرسول مهمته يبلغ رسالة الله كما أرسل بها بلا زيادة ولا نقصان. نعم.
ثالثا سبيل نجاة الفرد والجماعة في تقوى الله تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذه لطيفة أيضا. ماذا قلت؟ سبيل نجاة الفرد أو الأسرة أو الجماعة أو المنظمة في الإقليم, سبب نجاتهم تقواهم لله رب العالمين. نجى الله تعالى لوطا وأسرته وإلى لا, نجاهم, أهلك أمتهم وقومهم ونجاهم بسبب ماذا؟ بإيمانهم وتقواهم لله عز وجل. فأيما مؤمن يكون في أي مكان يصاب ذلك المكان بالبلاء, المؤمن ينجيه الله عز وجل ويحفظه ويقيه ذلك المكروه. هذه سنة الله في عباده. نعم.
رابعا وجوب إنكار المنكر وتقبيحه على فاعله لعله يرعوي.
من هداية هذه الآيات وجوب إنكار المنكر, كما أنكر لوط عليه السلام وقال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. هذه الآية تدل على وجوب تغيير المنكر ولا يصح السكوت أبدا. والآن بلغني أن زغردا في المسجد النبوي من النساء, يا معشر النساء لا تزغردن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترفعن أصواتكن لا بالكلام ولا بالزغردة, عليكن بالسكينة والوقار وذكر الله عز وجل. الفرح نعم يدخل في قلب المؤمنة لما تشاهد مسجد رسول الله وبيته وقبره, نعم, ولكن ليس لازما أن تزغرد كأن في عز. فقد أنكر هذا المؤمنون وقالوا ما ينبغي. يا مؤمنات لا يحل الزغرد في مسجد رسول الله, وهكذا يجب أن ننكر المنكر متى رأيناه ولا نرضى به ولا نقره. واسمع لوط ماذا قال, أتتركون ماذا؟ أتأتون الذكران من العالمين يوبخهم ويقرعهم ويؤدبهم، وتتركون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون ظالمون معتدون.
خامسا، أكبر فاحشة وقعت في الأرض هي فاحشة اللواط والعياذ بالله تعالى.
حقا أكبر فاحشة وقعت على سطح الأرض من عهد آدم إلى اليوم هي فاحشة اللواط، لا أفحش منها أبدا. المفروض إذا سمع الإنسان هذا يغمى عليه، ولكن إذا فسدت القلوب وانطمست البصائر واستولى الشيطان على القلب وأصبح يسوق الإنسان كالحيوان يقوده إلى أفحش من هذا والعياذ بالله، وحسبكم ما سمعتم أن هناك أندية في أوروبا لهذه الجريمة.
سادسا، التهديد بالنفي سنة بشرية قديمة.
لطيفة سياسية، قال التهديد بالنفي هذه سنة بشرية من قديم الزمان. ما هددوا لوطا أن يخرجوه من البلاد وإلا لا؟ لنخرجنك لتخرجنك هذا لتكونن من المخرجين. فأيما أهل بلاد يظهر أحدهم أو شخص يؤذيهم يتعرض لهم فلا يخرجونه، يسمون بالنفي وينفونه من البلاد. سنة بشرية موجودة في القرآن الكريم. عرفتم هذه السنة؟ أيما شخص في القرية يؤذي يظلم يعتدي على أهل القرية أن ينفونه يخرجونه من القرية، إما أن تستقيم وإما أن تخرج ولهم الحق. وهذا قلناه لما تتكون تلك اللجان في المساجد يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله كل ليلة طول العام، أهل القرية يكونون لجنة من الإمام والواعظ وشيخ القرية أو عمدتها واثنين أو ثلاثة من أهل الفضل، تتكون لجنة تقوم بسد حاجة أهل القرية من جوع وإلى طعام وإلى دواء وإلا. ثم إذا شخص شذ وتطرف في القرية أو في الحي وأبى أن يستقيم يرفعون به شكوى إلى المسؤولين ليبعدوا عنهم، ما استجيب لهم يخرجونه هو من قريتهم أو مدينتهم.
سابعا، وجوب بغض الشر والفساد في أي صورة من صورهما. وجوب بغض الشر والفساد.
وجوب بغض الشر والفساد على كل مؤمن ومؤمنة أن يبغض الشر والفساد، أن يبغض الفاحشة، أن يبغض الذنب والإثم. ما عندنا ذنب ولا إثم أبدا نستحليه أو نرضى به أبدا، يجب أن نبغضه. كل ظلم، كل خبث، كل شر، كل فساد على المؤمن أن يبغضه. ماذا قال لوط؟ إني لكم من القالين، أي المبغضين لعملكم هذا. وهذا شأن المؤمن، إذا يرضى بالخبث يعمله، فلا بد وأن نسخط ونغضب ولا نرضى بمعصية أبدا لله في بلادنا.
ثامنا، استجابة دعوة المظلوم لا سيما إن كان من الصالحين.
من هداية الآيات استجابة دعوة المظلوم، استجابة دعوة المظلوم. استجاب الله للوط وإلى لا؟ نجاه وأهلك قومه وإلى لا؟ وما زال الله يستجيب لأوليائه في أي مكان ظلموا واعتدي عليهم وصبروا ورفعوا أيديهم إلى الله، والله لاستجاب له. ولهذا نحذر إخواننا أن يتعرضوا لأذى مؤمن أو مؤمنة فيغضب فيرفع يديه إلى الله، لأن دعوة المظلوم لا ترد. يخبر بهذا رسول الله، ليس بينها وبين الله حجاب. وقد جربنا ودعونا على مظلوم فأرانا الله في آياته، فمن ذلك الزمان ما ندعو على مظلوم على ظالم خشية أن يهلك.
تاسعا، توقع العذاب إذا انتشر الشر وعظم الظلم والفساد.
توقع العذاب والبلاء من الله إذا انتشر الظلم والشر والفساد، والله يجب أن نتوقع هذا. إذا انتشر الخبث والظلم وشر الفساد لا بد أن نتوقع أن محنة إلهية تنزل بالأرض، وقد تم هذا في كثير من البلاد. هذا من هداية الآية. نعم.
عاشرا، الآيات مهما كانت عظيمة لا تستلزم الإيمان والطاعة.
كما بينا المعجزات الآيات مهما ما كانت عظيمة ما تستلزم الطاعة صاحبها يطيع أبدا. شاهدوا الآيات ما آمنوا، ما قلنا جبل بقبيس فلق القمر فلقتين وإلى لا، وأخبر تعالى بقول اقترب الساعة وانشق القمر وما آمن. عصى موسى ويده التي كأنها فلقت قمر شاهدها مئات الآلاف وما آمنوا، وإنما آمن عدد قليل وهم السحرة فقط. فلهذا ما تطالب أنت بالمعجزة حتى يؤمن الناس، ليست مستلزمة، فقط بلغ دعوة الله وبين الطريق ويسلكوا من هداهم الله وهياهم لسعادة الآخرة والنزول في الجنة دار السلام.
11، من لم يسبق له الإيمان لا يؤمن ولو جلب عليه كل آية.
كما قدمنا من كتبه الله في كتاب المقادير أنه لا يؤمن، والله ما يؤمن لو تأتي المعجزات من فوق راسه ومدهك، لأن الله كتب شيء لا بد وأن ينفذ. فلهذا نفزع إلى الله عز وجل ونقول اللهم اجعلنا من المؤمنين الصالحين، اللهم اجعلنا من المؤمنين الصالحين، وتوفنا وأنت راضي عنا يا رب العالمين.
وأخيرا، مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته.
مظاهر قدرة الله وعلمه ورحمته، فإن ظهرت هذه في إهلاك أمة بكاملها قدرة وإلى لا، مظاهر الرحمة ما نجي المؤمنين وأنجاهم وأنقذهم وأهلك الظالمين والفاسقين، وهذا يتجلى في الحياة كلها.
كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره كذب أصحاب الأيكة المرسلين، هذا هو القصص السابع من قصص قص على نبينا في كتاب الله من سورة الشعراء. أصحاب الأيكة والأيكة معناها الغيظة، أماكن ذات أشجار ملتفة في بعضها البعض، الغيظة الأشجار الملتفة حول بعضها البعض. هذه الأيكة وفيها قراءتان الأيكة وليكة، إذا أدخلنا أل الأيكة تكون الجر مجرور أصحاب ليكة، وإذا قلنا ليكة ممنوع من الصرف، والمعنى واحد، أصحاب أشجار ملتفة عبدوا فيها الشيطان، سول لهم أن يعبدوا غير الله فعبدوا فيها. ثم أين توجد هذه الأيكة؟ قريبة من مدينة شعيب. نبي الله شعيب وهو من أنبياء العرب الأربعة عليه السلام، أرسله الله إلى مدين، ومدين مدينة كبيرة وفيها خلق كبير، وقريب من هذه المدينة هذه الأيكة، فأرسله الله تعالى لهم أيضا. رسالته كانت في أهل مدين. ثم لما وجدت هذه الطائفة المشركة تعبد الشجر، إذن قال له رب تعالى اذهب إليهم وبلغهم دعوتنا. فهو رسول للجهتين، للمدين وللأيكة. قال تعالى مخبرا بالواقع الذي وقع، قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين، والمراد من المرسلين شعيب عليه السلام. وقد علمتم بالأمس وقبل الأمس أن من كذب برسول يعتبر مكذبا بكل الرسل، والدليل قوله تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين مع أنه رسول واحد ألا وهو شعيب. ولكن من كذب رسولا من رسل الله وهم 314 رسولا يعتبر شرعا مكذبا بكل الرسل، لأن دعوة الرسل واحدة لا تختلف، وهي أن يعبد الله وحده. إذ قال لهم شعيب، أي قال لأهل الأيكة، ألا تتقون، كما قالها هود وصالح وموسى، ألا تتقون، يحثهم على تقوى الله عز وجل خشية أن ينزل بهم العذاب، وتقوى الله بما تكون بالإيمان والعمل الصالح. آمنوا بأن لا إله إلا الله وأن شعيبا رسول الله، واعبدوا الله عز وجل بما يشرع لكم ويبين لكم رسوله، ألا تتقون. إني لكم رسول أمين، ما قال إني إليكم، إني لكم، لأنه أصله في مدين، رسالة هناك، ثم بعث لهذه الجماعة لهدايتها، أرسله الله لهم، إني رسول الله، إني لكم رسول أمين. وكلمة أمين من الأمانة، وكل الرسل أمناء على رسالتهم، لا يزيدون ولا ينقصون، لا يقدمون ولا يؤخرون، كما ينزل الوحي عليهم يبلغونه، أمناء لا خيانة معهم. إذن بناء على هذا فاتقوا الله وأطيعوني، كما قال هود وصالح اتقوا الله خافوه فآمنوا به واعبدوه، وبذلك تتقوا عذابه وسخطه وغضبه. وأطيعوني إني رسول الله إليكم، آمركم بما يأمركم الله به، وأنهاكم عما ينهاكم الله عنه. فمعصية الرسول معصية لله تعالى، كما أن طاعة الرسول طاعة لله عز وجل. وفي كتاب الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لا فرق بين طاعة الله وطاعة الرسول، لأن الرسول يأمر بما يأمر الله به وينهى عما ينهى الله تعالى عنه. فلهذا قال شعيب لهؤلاء الطائشين الهلكة اتقوا الله واطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، أي على هذا البلاغ وهذا البيان، ما أطالبكم بأجر على هذا أبدا، إن أجري إلا على الله، كما قال هود وصالح وموسى وإبراهيم. ثم قال لهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. ومدين كهذه الجماعة معروفون بالبخس في الكيل والوزن، والعياذ بالله، من ذنوبهم وجرائمهم الشائعة بينهم أنهم يطففون في الكيل والوزن. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين لغيركم، تخسرون أموالهم وتضيعونها وتأخذونها. وفي القرآن المدني: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. هذه الآية نزلت في المدينة، سورة المطففين مدنية. تحدث أهل المدينة قالوا: كنا أسوأ الناس كيلا ووزنا، ما إن نزلت فينا هذه الآية حتى أصبحنا أعدل الناس في الكيل والوزن. وقد زرنا المدينة منذ 47 سنة في أول البداية، والله ما رأينا ميزان أعدل من ميزان أهل المدينة حتى نشفق عليهم. والآن أصبح الوازنون ليسوا مدنيين عمال من هنا وهناك، ممكن ما أصبحوا على الهيئة الأولى من عهد رسول الله إلى اليوم. أهل المدينة أعدل الناس في الكيل والوزن، لأن الله نزل بينهم: ويل للمطففين، وكلمة الويل العذاب والهلاك. إذن فشعيب عليه السلام كما قال لأهل مدين قال لأهل الأيكة: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، بالعدل في موازينكم. يجب أن يكون الميزان عدلا، وأن تقسط فيه وتعدل ويستقيم. وهذه العظيمة من عظائم الذنوب متجاهلة عند الناس ولا يعرفونها. كيف تزن بميزان ما هو سليم ولا صحيح؟ كيف تكيل بمكيال له ليس بسليم ولا صحيح حتى تستفيد منه أنت وتأخذ؟ أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا، إذا وزنتم لغيركم ممن تشترون منه وتبيعون، زنوا بالعدل المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، كذلك محنتهم. كم هذه الشاة؟ يقول 10 ريال، وهي تساوي 100. بكم تبيع هذا القنطار؟ يقول له ب5 ريالات، وهو يساوي 20. هذا بخس الناس أموالهم أشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم التي بين أيديهم يبيعونها فتساومونهم بأقل السوم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تفسدوا في الأرض بالإجرام. كانوا يقتلون الناس ويسلبون أموالهم، سلب الأموال وقتل الأنفس من الفساد. كانوا عايشين على هذا أهل مدين وأصحاب أولئك قريب منهم. وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما الفساد في الأرض؟ تكرر هذا المعنى، قل ولا تتردد. الفساد في الأرض هو عدم العمل بشرع الله عز وجل، معاصي الله ورسوله، والله لهي الفساد. فكل من يعصي الله ورسوله فيما يأمران وينهيان فهو عامل بالفساد. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما يرسل الرسول وينزل الوحي معه يبين الناس كيف يكملون ويسعدون، آداب، أخلاق، حقوق، شرائع، قوانين، كلها تنزل في كتاب الله أو على لسان رسول الله. فالعمل بتلك الشرائع يسعد ويكمل في الدنيا والآخرة. الإعراض عن تلك الشرائع وإهمالها وعدم العمل بها فساد في الأرض، لأنه يجر إلى أهل الأرض البلاء والشقاء والخسران في الدنيا والأخرى. مرة ثانية قال لهم: لا تفسدوا في الأرض. ونحن نقول: بما يكون الفساد في الأرض؟ بحف الآبار، بهدم البيوت، بما يكون؟ يكون بمعصية الله ورسوله. الذين ما يمتثلون أمر الله ورسوله ولا يجتنبون نهي الله والرسول، والله لا مفسدون في الأرض. العمل بمعاصي الله ورسوله هو الفساد في الأرض، العمل بما شرع الله هو الإصلاح في الأرض. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا من الذي خلقكم وخلق الجبل الأولين من الأمم والشعوب. اتقوا الذي خلقكم، أيخلقك ويرزقك وما تتقيه وتعصيه وتفجع عنه وتخرج عن طاعته، كيف يليق هذا؟ من عليك بوجودك، أعطاك وجودك وخلقك، ثم يأمرك فتعصي، ينهاك فتعصي، أين العقل؟ فلهذا قال اتقوا الذي خلقكم وهو الله جل جلاله، وخلق الجبل الأول أي الخلائق الأولين قبلكم. هكذا يأمرهم بأن يتقوا الله، بأن يعبدوه وحده ولا يشركوا به سواه، وأن لا يفسدوا في الأرض بارتكاب الذنوب والمعاصي. هنا أجابوه قائلين، قالوا إنما أنت من المسحرين. ولفظ المسحرين يحمل معنيين كلاهما سليم وصحيح. المسحر الذي يأكل السحور، الذي يأكل ويشرب يقال فيه تسحر، لأن السحر والنحر هنا يدخل الطعام مع الحلق، أي ممن يأكلون ويشربون. ما أنت بملك وأنت بإله، كيف تأمرنا وتنالا؟ صالح من المسحرين المسحورين الذين غلب على قلوبهم السحر فأصبحوا يهرفون بما لا يعرفون، وأنت تقول ما لا تعلم لأنك مصاب بالسحر. هذا جواب أصحاب الأيكة وأصحاب مدين، إنما أنت من المسحرين، لولا كنت كذلك لما كنت كذلك لما أمرتنا بأن نترك أموالنا ونضيع حياتنا ونشتغل بما تقول أنت. وما أنت إلا بشر مثلنا، وما أنت إلا بشر إنسان مثلنا، كيف تفوق وكيف تفوز، كيف تعلو علينا وتأمرنا وتنهانا؟ ما الفرق بيننا وبينك؟ لو عرفوا أن الفرق هو أن الله أرسله إليهم لعرفوا، لكن ما آمنوا برسالته، فقط زيه بشريته كبشريتهم مثلهم. ثم قالوا بعد ذلك وإن ظنك لمن الكاذبين، والظن هنا بمعنى اليقين ليس مجرد ظن، إذ يطلق لفظ الظن ويراد به اليقين، اليقين والظن يتناولان المعنى الواحد. وإن ظنك لمن الكاذبين، أي فيما تقوله وتدعو إليه ما أنت بصادق في دعوتك. هذه من قال قالتها الأمة، رؤساؤهم أعيانهم رجالهم، ليس شرطا يقولها كل فرد، المسؤولون ردوا هذا الرد. إذن فقالوا إذن فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. إذا كنت من الصادقين فيما تدعو إليه وتأمر به وتنا عنه، أسقط علينا قطع كسف من السماء تدمرنا وتستريح. تحدي واضح، يعني إن كنت كما تزعم أسقط علينا قطع من السماء تدمرنا وتقتلنا. فكانوا غلاظا أشداء عجب، سألوا العذاب، يتحدونه بأنك ما أنت بشيء أبدا ولا تستطيع أن تفعل شيئا، هاي السماء فوقنا أنزلها علينا قطع قطع. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فيما تدعو إليه وتقوله، وأنه لا إله إلا الله وأني رسول الله ويجب أن تتبعوني وتمشوا ورائي، دلل على هذا بهذه البرهنة. قال تعالى قال ربي أعلم بما تعملون. قال شعيب عليه السلام ربي أعلم بما تعملون من الجرائم والشر والخبث والفساد، وسوف يجزيكم بعملكم. والله العظيم ربي أعلم بما تعملون. ماذا يعملون؟ الشرك والخيانات والعبث وقتل الأنفس وكل المفاسد يعملونها، ويتحدون رسول الله ويقول أسقط علينا السماء إن كنت من الصادقين. أجابهم عليه السلام بقوله ربي جل جلاله وعظم سلطانه خالق ومالك ومعبود الحق أعلم بما تعملون، أي من الشر والفساد والشرك والكبر، وسيجزيكم بما أنتم أهل له. وهنا قال تعالى فكذبوا، كذبوا شعيبا أصحاب الأيكة كأصحاب مدين، الكل على منهج واحد وطريقة واحدة، الفسق والفجور والشرك والظلم، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. بما أهلكهم الله؟ أولا أصابتهم رياح 7 أيام حر ملتهبة، يدخلون في الكهوف في الغيران في البيوت ما استطاعوا، 7 أيام واللهب يأكلهم، حرارة فوق 100 درجة، كلما هربوا إلى مكان دخلت الحرارة. فاليوم 7 يرفع الله ظل صحابة عظيمة بعيد عنهم، ما إن شاهدوا حتى جروا ليستظلوا بها. فلما جلسوا تحتها ووجدوا بعض الراحة فيها أسقطها الله عليهم فأهلكهم عن آخرهم. فأخذهم عذاب يوم الظلة، الظلة من الظلال، سحابة كبيرة. وكيف راحوا للسحابة وتوها؟ كما قلت لكم أصابهم حر شديد لا يتصور، 7 أيام وهم في هيجان. لما أظهر تعالى تلك السحابة العظيمة قالوا هذه الظلة، نعم نهرب من هذا الحر. فلما اجتمعوا كلهم تحتها نساء ورجال وأطفال أسقطها الله عليهم. فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إي والله، وأهلك الله القبيلتين بهذا العذاب. لطيفة نسيناها، ما قال لهم أخوهم شعيب كما قال هود صالح، هنا لا أخوة دين ولا أخوة وطن ولا أخوة نسب. فلهذا قال ماذا؟ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم شعيب، هذا بمعنى أصحاب الأيكة. أما أصحاب مدين هم منه وهو منهم، لكن أصحاب هذه القرية ليسوا منهم. فقال لهم شعيب. ثم قال تعالى إن في ذلك الذي سمعتم لآية، لآية عظيمة. كيف هذه الآية؟ سحابة يجتمع تحتها أمة وتسقط عليهم فيهلكون عن آخرهم، آية تدل على وجود الله وأنه لا إله إلا الله، تدل على صدق رسول الله وأنه رسول الله، تدل على الدار الآخرة والجزاء فيها، لأن هذا من فعل الله عز وجل وتدبيره لخلقه. آية، وأية آية أعظم من هذه؟ 7 أيام والحرارة تأكلهم وهم هاربون بنساء وأطفالهم، ضاقت بهم الأرض، ظهرت ظل فوق السماء فاجتمعوا تحتها هاربين من الحر تسقط عليهم فيهلكون عن آخرهم. أية آية أعظم من هذه؟ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، أي أهل مكة الذين تتلى عليهم هذه الآيات ويقص عليهم هذا القصص أكثرهم ما آمن، لأنه قضى الله وقدر هذا وأنهم لا يؤمنون. وإن ربك يا رسولنا لهو العزيز الغالب الذي لا يغالب ولا يقهر ولا يحال بينه وبين ما يريد، الرحيم بأوليائه وصالح عباده. معاشر المستمعين أسمعكم الآيات تأملوها. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كذبوا من يا أهل الدرس؟ شعيب عليه السلام، إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، أمرهم بماذا؟ بتقوى الله، رغبهم فيها، حثهم عليها، لأن تقوى الله هي سبيل النجاة، من لم يتق الله خسر دنياه وأخاه. ألا تتقون فتتركون الشرك والمعاصي والذنوب والآثام، إني لكم رسول، لا أخونكم ولا أكذب عليكم، فاتقوا الله وأطيعوني لأبلغكم رسالة ربي لتعبدوه وتكملوا وتسعدوا، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، هو الذي كلفني هو الذي يعطيني، أما أنتم فلا أسألكم شيئا، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. معاشر المستمعين، ليبلغ هذا كل تاجر يبيع ويشتري، وأن عليه أن يفي إذا وزن وكالا ولا ينقص كيلا ولا ميزانا، فقد أهلك الله أمة من أجل هذا. ولكن حسبنا نحن المسلمين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفوا، وإذا كالوا لهم أو وزنوا يخسرون، كالوهم بمعنى كالوا لهم. من ثم ما أصبح مؤمن يستطيع أن يغش أو يخدع أو يزيد أو ينقص في كيله أو وزنه، بل كانوا يعملون آلة كيل إذا اشتروا حتى كبيرة، وإذا باعوا آلة أخرى صغيرة حتى يحتفظوا بالزيادة. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. من هم المخسرون في الأرض يحمكم الله؟ تارك الصلاة، عاق والديه، الموذي لجيرانه، الفاسق الفاجر، آكل الربا، الكذاب، الموذي للمؤمنين والمؤمنات، والله لهو المفسد في الأرض. والله يقول لهم ولا تفسدوا ولا تكونوا من المخاسرين. إذن أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يا تجار، لا تبخس أخاك ما يبيعه وتحتقر وتقول هذا ما يساوي كذا، وأنت تعلم أنه يساوي كذا وكذا، والناس عام يهود ونصارى، مؤمنين وكافرين. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ما عرفنا كيف البخس هذا، حاجة تساوي 10 تقول هذه بريالين، بخسته إلينا ونقصته، أنت تعرف أن هذه السيارة تساوي 20,000 كذا، تقول تبيعها ب4,000، ما تساوي إلا 4,000، والله بخسته حقه. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وهو عام في كل أنواع التجارة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العثو في الأرض بما يكون بالمعاصي، عثى يعثو إذا فسد في الأرض بالظلم والاعتداء، بالفسق والفجور، بالكفر والشرك والعياذ بالله تعالى. واتقوا الذي خلقكم وخلق الأمم والشعوب قبلكم، يجب أن تتقوه. أجابوا قائلين إنما أنت من المسحرين، يضحكون ويسخرون، سواء ممن يأكلون ويشربون مثلنا، لما تعلو علينا وتفوز، أو مسحور في عقلك ما تعرف الطريق، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين، نعتقد أنك كاذب فقط ما أنت برسول. إذن فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. تحدوه وإلا لا؟ إذن ماذا قال تعالى عنه؟ قال ربي أعلم بما تعملون من الشر والشرك والفساد وسيجزيكم. فكذبوه بناء على ذلك فأخذهم عذاب يوم الظلة. ما عذاب يوم الظلة؟ ما ننسى لما اشتدت الحرارة بهم، ما طاقوا المنازل ولا السقوا ولا السطوع ولا هربوا، فين يهربون؟ 7 أيام. فأخرج الله لهم ظل سحابة عظيمة بعيدة من قريتهم مكان كذا، ما إن شاهدوا حتى تتابعوا إليها ليجدوا بعض الراحة فيها. لما نزلوا تحتها واستراحوا أطبقها الله عليهم، ذلك هو عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية، والله لآية أعظم الآيات، وما كان أكثر الناس مؤمنين مع الأسف إلى اليوم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز الغالب لأعدائه، الرحيم بأوليائه. اللهم اجعلنا من أوليائه مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا الأمر بالتقوى، فريضة كل داع إلى الله تعالى وسنة الدعاة والهداة، إذ طاعة الله واجبة.
من باب هداية هذه الآيات الأمر بتقوى الله عز وجل، سنة الله في العباد، بها يدعو الأنبياء والرسل والدعاة، لأن تقوى الله هي النجاة. من أراد أن ينجو فليتق الله، من أراد أن تنجو أمة أو قبيلة أو قرية فليأمرهم بتقوى الله حتى ينجو.
ثانيا، لا يصح لداع إلى الله أن يطلب أجرة ممن يدعوهم، فإن ذلك ينفرهم.
وهكذا بيننا نحن، إذا قام الشخص يدعو إلى الله في قرية في مسجد في مكان، ما يقول الناس اجمعوا لي نقودا مقابل دعوتي، لا يحل هذا أبدا. الرسل كلهم يقولون إن أجري إلا على الله، فكل داعي يجب أن يأخذ أجره من الله، ما يطلب من الناس أجر على أن يعلمهم. نعم.
ثالثا، وجوب توفية الكيل والوزن وحرمة التطفيف فيهما.
وجوب توفية الكيل والوزن وحرمة التطفيف والبخس بهما بإجماع الأمة، لا يحل لمؤمن أن يبخس أخاه في كيل أو وزن ولو بجرام واحد وهو قادر عليه.
رابعا، حرمة بخس الناس حقوقهم ونقصها بأي حال من الأحوال.
حرمة بخس الناس حقوقهم وبأي حال من الأحوال، سواء كان في البيع أو الشراء أو في غير ذلك. مثلا عامل يستطيع أن يعمل يأخذ 1000 ريال، تعطيه أنت 200 ريال، بخست حقه. المماكسة، المكاس ملعون وأكله وماله حرام، ولا يصح المماكسة بالمؤمنين. المماكسة، المكاس معروف يقف الطريق ويقول لا تمر حتى تدفع كذا، لا تبيع هذه البضاعة إلا إذا دفعت عنها كذا، هذا المكس ملعون صاحبه. المماكسة في عرف الناس يقول له
هذه ب10، يقول له خليها ب8،
هذا هو البخس، هذا يسمى البخس. البضاعة تساوي 10، يقول له بيعنا ب5 أو ب4، هذا هو البخس، بخس الناس حقوقهم.
تحصل التجارة هي السلعة ممكن يبيع 5 أو 10،
على كل حال الممارسة أو يجوز هو يبيع بعشر، قل له إذا تبيع حالي بثمانية لا بأس، وأنت تعرف أنها تساوي هذا العدد، لكن البخس تساوي عشر قل له خمسة، وأنت تعرف أنها تساوي عشر في السوق. نعم.
خامسا، حرمة الفساد في الأرض بارتكاب المعاصي وغشيان الذنوب.
حرمة الفساد في الأرض، هذه الأرض التي نعيش عليها يحرم على أي إنسان أن يعصي الله فوقها، فإن معصية الله فوقها إفساد للأرض وإفساد للحياة، والله يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم.
سادسا، هذا آخر سبع قصص ذكرت بإيجاز أو ذكرت بإيجاز، وذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديدا للمشركين المكذبين.
هذا القصص السابع الذي قص الله تعالى علينا وعلى رسولنا أولا من أجل أن نعتبر بهذا القصص، فنوحد الله عز وجل ونعبده وحده ولا نشرك به ولا نعصي الله ولا رسوله، فلا ظلم ولا فسق ولا فجور ولا كذب ولا إجرام أبدا، لأننا مؤمنون أولياء الله عز وجل نعيش على عبادة الله وتقوى الله عز وجل. ونفع الله بهذا القصص ملايين المسلمين، هم في دار السلام. نعم.
سابعا، دعوة الرسل واحدة وأسلوبهم يكاد يكون واحدا، الأمر بتقوى الله وطاعة رسوله.
دعوة الرسل واحدة ومناهجهم مطروق في الدعوة تكاد تكون واحدة، وإلى الآن المسلمون لما تدخل مصر ولا الشام ولا العراق تجد داعي يدعو، لماذا؟ يقول الناس أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اتركوا ما حرم الله، اجتنبوا الشرك وضروبه، في أي مكان دعوة واحدة، دعوة السلام والنجاة واحدة في العالم.
ثامنا، سنة تعلل الناس بأن الرسول لا ينبغي أن يكون بشرا فلذا هم لا يؤمنون.
هذه قالها العرب لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال ما أنت بشر مثلنا، فهذه سنة في الأمم، إذا بعث الله إليهم رسولا قالوا كيف تفوقنا وتسودنا وتأمرنا وتنهانا وتتحكم بنا وأنت رجل مثلنا، تأكل كما نأكل وتشرب كما نشرب، فيرفضون الدعوة لهذا السبب. لكن وتأتي المعجزات ولا يؤمنون إلا من شاء الله أن يؤمن.
تاسعا، المطالبة بالآيات تكاد تكون سنة مضطردة وقل من يؤمن عليها.
نعم، المطالبة بالمعجزة من الرسل سنة ماضية من نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما يأتي رسول يطالبونه بالآيات والمعجزات، ثم إذا شاهدوا لا يؤمن إلا من أراد الله إيمانه ويكفرون بذلك.
تقرير التوحيد والنبوة والبعث، وهي ثمرة كل قصة تقص في هذا القرآن العظيم.
وأخيرا، معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، القرآن الكريم الصور المكية كلها تدعو إلى ثلاثة أمور: أولا أن يعبد الله وحده، تقرير الألوهية وأنه لا إله إلا الله، ومن هنا لا يعبد إلا الله، لا بالدعاء ولا بالاستغاثة ولا بالحب ولا بالخوف والرهبة ولا بالطاعة أبدا، لا يعبد إلا الله. ثانيا أن محمدا رسول الله، لو لم يكن رسول الله كيف ينزل عليه هذا القرآن؟ كيف يقص عليه هذا القصص؟ ثالثا الدار الآخرة والجزاء فيها، كما علمتم هذه دار عمل والدار الآخرة دار جزاء، نحن الآن نعمل صالحا وفاسدا، ولكن الجزاء في الدار الثانية، أهل الصلاح في الجنة وأهل الطلاح والشقاء في جهنم والعياذ بالله تعالى. هذه الأمور الثلاثة، كل الصور المكية تعمل على إيجادها وتقريرها: أولا لا إله إلا الله، ثانيا محمد رسول الله، ثالثا الدار الآخرة حق، والبعث والجزاء لا بد منه، والجزاء يوم القيامة إما بالجنة فوق السماء وإما بالنار تحت الأرض، والله نسأل أن يجعلنا من أهل الجنة.
وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وإنه لتنزيل رب العالمين ما هذا الذي هو تنزيل رب العالمين إنه القرآن العظيم كتاب الله القرآن الكريم الذي حوى هذه القصص السبع التي قصت علينا كيف ينكر هذا المشركون وكيف يكذبون والرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب وبلغ الأربعين من السنين ما جلس بين يدي معلم ثم يقص هذا القصص كيف يكون هذا والله ما هو إلا تنزيل رب العالمين ما هو بكلام بشر لا محمد ولا غيره من الناس تنزيل رب العالمين من رب العالمين موجد الكائنات والمدبر لها خالق من خلق ورازق من رزق الله هو رب العالمين إذ لا يوجد للعالمين رب إلا الله والله ما يوجد رب للعالمين إلا الله إذ العالمون كلهم مخلوقون مربوبون خالقهم واحد رازقهم واحد مميت محيهم واحد لا إله غيره ولا رب سواه ومن قال يوجد كذا فليشر بيده أو برأسه مستحيل أن يوجد إله مع الله أما الآلهة المزعومة الباطلة التي صنعوها ووضعوا لها تماثيل وصورا وعبدوها فليست إلها حق وإنما هي أباطيل وترهات وأكاذيب زينها الشيطان للناس أما الإله الحق فهو الخالق الرازق الخالق لهذه المخلوقات الرازق لها ذلكم هو رب العالمين القرآن الكريم تنزيله هو الذي نزله على قلب نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين الروح هو جبريل عليه السلام جبريل يقال له الروح والملائكة أرواح وهو سيد الملائكة والأمين على ما يرسله الله به بالأمس عرفنا أن الرسل يقولون إنا رسول الله إليكم آمنون إذن فجبريل كذلك رسول من الله إلى نبيه ومصطفاه أمين على ما يعطيه الله ليبلغه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فوالله ما ينقص كلمة ولا يزيد أخرى كما يعطيه الله ليبلغه إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه فلا يتهم في شيء وحسب أن الله قال نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين على قلبك الخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم على قلبك لأن القلب هو موضع الإدراك والفهم والوعي والحفظ والفهم. محطة للتلقي والإرسال هي القلب. على قلبك يا رسولنا لتكون من المنذرين للبشرية، إما أن يستقيموا على عبادة الله وطاعته، وإما أن يخلدوا في العذاب الأليم. وصف الرسل بأنهم مرسلون، ووصفه هنا بأنه من المنذرين، ينذرون أي يخوفون عواقب الكفر والشرك والخبث والشر والفساد، فإنها عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة معا. نزل به الروح الأمين على قلبك، لماذا؟ لتكون من المنذرين. سئل صلى الله عليه وسلم عن الوحي كيف يأتي، سألوه أصحابه عن الوحي كيف يأتيك يا رسول الله، قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس الصوت، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، يأتيني كصلصلة الجرس فترة ثم يفصم عني ويبعد وقد وعيت ما قال لي ونزل بي علي. وأحيانا أوقات أخرى يتمثل لي الملك رجلا وهو جبريل فيكلمني فأعي ما يقول وأفهم. سئل صلى الله عليه وسلم كيف يأتيه الوحي فقال أحيانا أوقاتا يأتيني مثل صلصلة الجرس صوت، فيفصم عني وقد وعيت ما قال لي وحفظته. أحيانا يأتيني أحيانا يتمثل لي الملك رجلا وهو جبريل فيكلمني فأعي ما يقول. إذن فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك يا رسولنا لتكون من المنذرين. ما معنى المنذرين؟ المخوفين عواقب الشر والفساد والخبث في الدنيا، عواقب جهنم والمصير المظلم يوم القيامة، يخوفون العباد الذين ينصرفون عن عبادة الله ويعبدون غيره، يخرجون عن طاعته ويطيعون الشياطين، ينذرهم وهو من المنذرين. ثم قال تعالى بلسان عربي مبين، أي هذا الوحي الذي ينزل على رسولنا وينزل به جبريل ينزل به بلسان عربي مبين واضح بين، حتى لا يقال كيف فهم هذا عن جبريل وهو ملك وهو بشر إنسان، قال ينزل به بلسان عربي مبين. ومن ثم والرسول عربي فصيح يتلقاه ويقوله ويمليه على من يكتبه كما هو بلسان عربي مبين. لو ما كان القرآن بلسان العرب لقد يعذرون إذا قالوا ما فهمناه، ما عرفنا ما تقول، نحن عرب وهذا عجمي، ما يعذرون، لكن الله قطع عذرهم، أنزل كلامه بلسانهم، جبريل ينزل به بلسان العرب حتى لا تبقى حجة لهم في أن يردوا هذا الكلام أو يبطلوه ولا يأخذوا به، بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أي وهذا القرآن الكريم وهذه النبوة المحمدية ثابتة في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل. والزبور جمع زبور، كالرسول جمع رسول، والزبر صفحة وجمع صفح صحف أيضا في زبر الأولين. ولنستمع. جاء في التوراة، والتوراة كتاب أوحاه الله بل أنزله كاملا على عبده ورسوله موسى ابن عمران عليه السلام. التوراة نزلت مكتوبة صحف على موسى عليه السلام. ماذا في التوراة؟ قال: جاء في التوراة أن الله تعالى قال لموسى أقم لهم أقيم لهم نبيا من وسط إخوانهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. هذه الكلمات في التوراة يخاطب الله موسى عليه السلام في كتابه، فيقول له: أقيم لهم نبيا، أي أجعل لهم نبيا من وسط إخوانهم العرب، مثلك يا موسى، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. هذه التوراة، إذ قال تعالى: وفي زبر الأولين. وفي الإنجيل يقول: وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، وهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. هذه كلمات الله في الإنجيل، اسمعوها. يقول: وأنا أطلب من الأب، يعني من الرب تعالى، فيعطيكم معزيا آخر، أي نبي آخر غير عيسى، ليمكث معكم إلى الأبد. من مكث دينه إلى الأبد؟ محمد صلى الله عليه وسلم، إلى يوم القيامة وفي المآذن أشهد أن محمد رسول الله، وهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. هذه كلمات في الإنجيل، لأن الله قال ماذا؟ وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب الأولين. وهذا عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم، أول من أسلم من اليهود في المدينة، ورأى رؤيا وفسر الرسول أنها الجنة، يكون من أهلها، فهو مبشر بالجنة. ماذا يقول؟ يقول عبد الله بن سلام: والله إني لأعلم أن محمدا رسول الله. يحلف هكذا لبني إسرائيل، لليهود وللمسلمين: والله إني لأعلم أن محمدا رسول الله أكثر مما أعلم أن ولدي فلانا أن فلانا ولدي. يقول: والله إني لأعلم أن محمدا رسول الله أكثر مما أعلم أن ولدي فلانا ولدي، ويسمي ولده. لماذا يقول؟ قال: لأن ولدي في الإمكان أن تكون أمه خانتني فزنت أو فجرت، وهو ما هو ولدي. أما محمد فلا يمكن أن يكون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن سلام قرأ التوراة والإنجيل، يقول: والله، يحلف بالله، ماذا؟ لإني لأعلم أن محمدا رسول أكثر مما أعلم أن ولدي فلانا ولدي، وله ولد. ويعلل فيقول: لأن ولدي في الإمكان أن تكون أمه قد خانتني، وما هو بولده. أما محمد فلا يمكن أن يكون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا يمكن أن يكون محمد غير رسول الله، وهذا الكتاب الكريم ينزل عليه. ومع هذا وأصر كثيرون من العرب على الكفر به، وأصر البلايين من البشر الآن من الصين إلى اليابان الأمريكان ما يؤمنون برسالته. هل آمنوا بأنه رسول الله؟ ما، لأن الشياطين استولت على قلوبهم وصرفتهم عن الله، ما يستطيعون أن يأتوا إلى المسلمين ويسألونهم عن هذا الدين، عن هذا النبي، عن هذا القرآن، علنا نكمل ونسعد يبينون لنا أبدا إلا نادرا. والمفروض أنهم يأتون أفواجا يسألون عن هذا الدين الذي خلد وبقي هذا الزمن الطويل. وإنه لفي زبر الأولين. ثم قال تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن لهؤلاء العرب المنكرين للبعث المكذبين بالرسالة المحمدية من مشركي مكة وغيرهم، أولم يكن لهم آية دلالة الشمس على وجود الرب، آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. علماء بني إسرائيل عرفوا أن محمد رسول الله وأن الدين الإسلامي هو الدين الحق، وأسلم من أسلم منهم. أما يكفي هذا دليلا للعرب؟ وقد كفى وآمن العرب كلهم إلا جماعة كتب الله شقاوتها فهي في جهنم، الذين آذوا رسول الله وآلموه. أولم يكن لهم، أي لهؤلاء المكذبين برسالتك المنكرين للبعث والدار الآخرة المكذبين بتوحيد الله، أولم يكن لهم آية علامة قطعية تدل على أنها على أنك رسول الله وأن لا إله إلا الله وأن الدار الآخرة حق؟ أن يعلم علماء بني إسرائيل. وسمعتم كلمات ابن مسعود ابن عبد السلام. ثم قال تعالى: ولو نزلناه على بعض الأعجمين. لو نزلنا القرآن على بعض الأعجم، ما هم بعرب، من الشام ولا من العراق أو من أي جهة، نزلنا القرآن على بعض الأعجمين الذين ما ينطقون بالعربية ولا يعرفونها، فقرأه عليهم، أي قرأه على العرب، ما كانوا به مؤمنين. لو أن الله عز وجل أنزل القرآن على رومي من الروم أو تركي من الأتراك في ذلك الزمن وقرأه على العرب، والله ما يؤمنون أبدا، بدليل نزل بلسانهم وعليهم ما آمنوا. فكيف لو جاء شخص غريب وقال أن نزل علي قرآن؟ والله ما يقبلون أبدا ولا يصدقون. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ولا مصدقين أبدا، بل يكذبون ويقولون باطل. لماذا؟ بين تعالى العلة في ذلك، قال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. هذا التكذيب وهذا العناد وهذا الكفر وهذا الباطل، نحن الذين أدخلناه قلوبهم بسبب ظلمهم وفسقهم وفجورهم، ففسدت قلوبهم، ما أصبحت قابلة للوعي ولا لإدراك ولا البصيرة، لأنها كالميتة. وهذه التي نكررها معاشر المستمعين: القلب قلب إذا تواردت عليه الخطايا وتوالت الذنوب ولا توبة ولا إيابة ولا رجع إلى الله، هذا القلب تمضي عليه فترة يصبح أصم أبكم، لا يعي ولا يفهم ولا يعقل أبدا، ينكر الواقع يقول هذا غير موجود. واقرأوا قول الله تعالى: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والحبيب صلى الله عليه وسلم بين هذا بالتفصيل، قال: إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء على قلبه فإن تاب منها صقل ذلك الذنب ومحي وبقي القلب مستشرقا مستنيرا، وإن هو لم يتب وزاد ذنبا آخر فوقع إلى جنب النقطة الأولى وثالث ورابع حتى يعم القلب، وذلكم الران الذي قال الله تعالى فيه: ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الظلم والخبث والشر والفساد والشرك والكفر. فالله عز وجل يسلكه حسب سنته في الخلق، أليس كذلك؟ الماء والصابون ينظفان الجسم ويطهرانه، الخرء والبول والدواء يعفنان الجسم ويخبثانه، سنة من سنن الله تعالى. فالذنوب إذا توالت ولا توبة ولا رجع إلى الله يتحول القلب إلى أن يصبح لا يسمع صاحب ولا عي ولا يفهم أبدا، بل يضحك ويسخر. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. هذه الجماعة التي أصرت على الكفر ماتت كافرة وما آمنت، لا يؤمنون به أي بالقرآن بالوحي الإلهي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه لا إله إلا الله، بأن البعث الآخر حق مع الأدلة والبراهين والحجج آلاف، حتى يشاهدوا العذاب. وإذا نزل بهم العذاب ينفعهم الإيمان؟ ما ينفع. بالأمس قوم شعيب لما اجتمعوا تحت تلك الظلة نفعهم الإيمان، أهلكهم الله عن آخرهم. هكذا يقول تعالى: كذلك سلكناه أي ذلك الكفر والعناد والشرك في قلوب المجرمين، ما قال في قلوب الناس أو قلوب المؤمنين، في قلوب المجرمين، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله إذا أذنبت ذنبا عجل بمحوه وإزالته بكلمة أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه، فإن كان حق الإنسان رددته إليه، فإن كان من حق الله يكفيك البكاء والاستغفار والدعاء. أما أن تتوالى الذنوب ذنبا بعد ذنب يأتي يوم تصبح تسخر وتستهزئ من يقول لك اتق الله. ذي سنة الله، كذلك نسلكه، كذلك سلكناه في قلوب المؤمنين الذين أجرموا على قلوبهم وأنفسهم بارتكاب المناهي وترك الواجبات، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وإذا شاهدوا العذاب وآمنوا ينفعهم إيمانهم. وقد بين الله تعالى إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وليست التوبة للذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار لا تقبل لهم توبة. معاشر المستمعين اسمعوا شرح الآيات من الكتاب. لقد أنكر كفار مكة، أنكروا ماذا؟ أن يكون القرآن وحيا أوحاه الله تعالى، والله العظيم، وبذلك أنكروا أن يكون محمد رسول الله، مدام كذبوا بالقرآن كذبوا بالرسول. ومن هنا ردوا عليه كل ما جاءهم به من التوحيد وغيره، لما كذبوا وأنكروا ردوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما جاءهم به من التوحيد وغيره. فإيراد هذا القصص يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يقرأ ولا يكتب دال دلالة قطعية على أن وحي إلهي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو بذلك رسوله. فقوله تعالى وإنه أي القرآن الذي كذب به المشركون تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام على قلبك أي على قلبك أي الرسول، لأن القلب هو الذي يتلقى الوحي إذ هو محط الإدراك والوعي والحفظ. وقوله تعالى لتكون من المنذرين أي علة نزول القرآن عليك ما هي؟ من أجل أن تكون من الرسل المنذرين لعباد الله حتى لا يهلكوا. وقوله وإنه لفي زبر الأولين أي القرآن العظيم مذكور في الكتب الإلهية التي سبقته كالتوراة والإنجيل. وقوله تعالى أولم يكن لهم أي لكفار قريش أولم يكن لهم آية أي علامة على أن القرآن وحي الله وكتابه وأن محمدا عبد الله ورسوله، أن يعلمه علماء بني إسرائيل أي أن يعلمه علماء بني إسرائيل أي علم بني إسرائيل به أي علم بني إسرائيل به كعبد الله بن سلام، فقد قال والله إني لأعلم أن محمدا رسول أكثر مما أعلم أن فلانا ولدي. لماذا يا عبد الله؟ قال لأن ولدي في الإمكان أن تكون أمه قد خانتني، أما محمد فلا يمكن أن يكون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهم قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومن عرف محمدا رسولا عرف القرآن وحيا أيضا إلهيا. وقوله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين أي وبلسان عربي مبين لكن على أعجمي، فكان ذلك آية من آيات الله وقرأه عليهم الأعجمي ما كانوا به مؤمنين، أي من أجل الآنفة والحمية إذ يقولون أعجمي وعربي والعياذ بالله. وقوله تعالى كذلك سلكناه أي التكذيب وعدم الإيمان في قلوب من؟ في قلوب المجرمين، أي كما سلكنا التكذيب في قلوب المجرمين لو قرأ القرآن عليهم أعجمي سلكناه أي التكذيب في قلوب المجرمين إن قرأه عليهم محمد صلى الله عليه وسلم. والعلة في ذلك هي أن الإجرام على النفس بارتكاب عظائم الذنوب من شأنه أن يحول بين النفس وقبول الحق لما ران عليها من الذنوب وأحاط بها من الخطايا. أعيد هذه الجملة، والعلة في ذلك ما هي؟ هي أن الإجرام على النفس بارتكاب عظائم الذنوب من شأن هذا الإجرام بارتكاب عظائم الذنوب من شأن حسب سنة الله أن يحول بين النفس وقبول الحق، وذلك لما ران عليها وغطاها من الذنوب وأحاط بها من الخطايا. وقوله لا يؤمنون به تأكيد لنفي الإيمان حتى يروا العذاب الأليم، أي يستمر تكذيبهم بالقرآن والمنزل عليه حتى يروا العذاب الموجع، وحينئذ لا ينفعهم إيمانهم وهم لا ينظرون ولا يمهلون مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير معتقد الوحي الإلهي والنبوة المحمدية.
من هداية هذه الآيات تقرير التوحيد الإلهي والنبوة المحمدية والبعث الآخر، إذ كل الصور المكية نزلت لهذا الغرض، إيجاد عقيدة في قلب العبد بها يحيى يسمع ويبصر. هذه العقيدة تقوم على هذه الأسس الثلاثة: أولا لا إله إلا الله في الكون أبدا، ثانيا محمد رسول الله قطعا وبدون ما شك، ثالثا البعث الآخر لا بد منه، والأدلة قائمة، وجود الله دال على ألوهيته، نزول الوحي على محمد دال على نبوته، إيجاد هذه الحياة يستلزم حياة أخرى لأن هذه دار عمل ليست دار جزاء، والجزاء يكون في الدار الأخرى لا بد منها حتما، لا بد من حياة أخرى ليتم فيها الجزاء. نعم.
ثانيا بيان أن جبريل هو الذي كان ينزل بالوحي القرآني على النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
وهذا أمر مقطوع به ولا خلاف فيه بين المسلمين ولا بين غيرهم. القرآن نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما علمتم أحيانا يأتيه يغشى نور ويلقي في قلبه ويسمع له صوت كصلصلة جرس، ثم ينفصل عنه ويعرف ما قال له، وأحيانا يأتي جبريل في صورة رجل ويجلس إليه ويعلمه. وقد علمنا أن جبريل في يوم من الأيام جاء في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان رجلا جميلا ذا بصيرة وعلم ومعرفة، ودخل مع باب المسجد والرسول جالس بين رجاله في الروضة، وشق الصفوف ودخل وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه، ثم يأخذ يسأله عن الإسلام والإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، وانصرف. فقال رسول: تدرون من هذا؟ قالوا: ما ندري. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، شاهدوا بأعينهم. نعم.
ثالثا
أيام كان رسول في مكة في بداية الوحي، كان رسول منعزل في غار حراء، فيأتيه جبريل في صورة إنسان ويجلس ويعلمه ويضمه إلى صدره رحمة به. نعم. وتجلى له في جياد سد الأفق كله ب600 جناح. نعم.
ثالثا تقرير أن النبوة المحمدية وأن محمدا من المنذرين.
تقرير النبوة المحمدية وإثباتها وأن محمد صلى الله عليه وسلم من المرسلين إلى البشر النبيين المنذرين، واحد منهم، والله يقول: لتكون من المنذرين، أوحينا إليك وأرسلناك لتكون من جملة المنذرين، وهم الرسل والأنبياء عليهم السلام.
رابعا بيان أن القرآن مذكور في الكتب السابقة بشهادة علماء أهل الكتاب.
بيان أن القرآن مذكور في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل بشهادة أهل التوراة والإنجيل، ما كنا نسمع من عبد الله بن مسعود بن عباس بن سلام، تبهتم؟